بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستنقع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ساتر للمفروض. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ساتر للمفروض، أي للمفروض أصله من الرجل، وهذا هو الشرط الرابع. فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض. ومعنى ساتر ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته أو من أجل خروق فيه، لأنه إذا كان به خروق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه. حتى قال بعض أهل العلم، وهو المشهور من المذهب: لو كان هذا الخرق من مقدار رأس المخراز. والتعليل أن ما كان خفيفا أو به خروق فإنما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح، إذ لا يجتمعان في عضو واحد. وأما ما يصف البشرة لصفائه فلأنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر، بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته باطلة. وذهب الشافعية إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه، لأن محل الفرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، وكونه ترى من ورائه البشرة لا يضر، فليست هذه عورة يجب سترها. حتى نقول إنما يصف البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف، وهذا تعليل جيد من الشافعية. وقال بعض العلماء
يقول: وكونه ثورة من وراء البشرة لا يضر، فليس بعورة يجب سترها. حتى نقول إنما يصف البشرة لا يصح المسح عليه، طالما أن محل فرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، فحتى لو أنه لم يستر ما وراءه فإن ستر ما وراءه لا يشترط. نعم. وفي هذا رد على من اشترط أيضا أن يكون المسح على الجوربين وكذا وكذا، أن يكون المسح عليهما إذا كان في صفة الخفين، صفة الخفين يمكن مشي فيهما، أن يكون صفيقين، أن يكون كذا وكذا على صفة الخفين. فإن الشافعية هنا جوزوا أن يكون المسح حتى على خفيف يصل إلى حد أنه يصف البشر. قالوا لأن الصفاء هذا وستر البشرة ليس شرطا، إذ ليس عورة حتى نقول لابد من إخفاء، بخلاف الثياب، إذا لبس الإنسان ثيابا فشف ما تحته من عورة فإن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن ما تحت الثياب عورة ولابد من إخفائه، إنما ما تحت الجورة بهذا ليس بعورة، ولهذا لو ظهر لا إشكال. نعم.
وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، واستدلوا بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل.
نعم.
وإلا فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، ونقيد ما قيده الله ورسوله.
هذه قاعدة عموما، قاعدة في حل الاستدلال لابد من معرفتها. ما أطلقه الشارع ليس لك أن تقيده، وما قيده الشارع ليس لك أن تعود به إلى إطلاق، لهذا يحمل المطلق على المقيد بالضوابط المعروفة والشروط المعروفة. يبقى ما أطلقه الشارع تبقيه على الإطلاق، إلا إذا ورد مقيد لهذا الإطلاق فنعمل بالمقيد. فإذا جاء فتحرير الرقبة فيصلح لك أي رقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة، لكن لما ورد التقييد تحرير رقبة مؤمنة وجب العمل بهذا التقييد، وجب العمل بهذا التقييد. نعم.
ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما قولهم إنما ظهر فرضه الغسل ولذا لا يجامع المسح، فهذا مبني على قولهم إنه لا بد من ستر المفروض، فهم جاءوا بدليل مبني على اختيارهم، واستدلوا بالدعوى على نفس المدعى، فيقال لهم: من قال إنما ظهر فرضه الغسل، بل نقول إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله، بل يكون تابعا للخف ويمسح عليه.
لو كان في خرق بسيط أو كذا فيكون تابعا للخف. فأنتم قلتم ما ظهر وجب غسل، وبالتالي يجمع بين الغسل والمسح. تمام تمام. قال شيخ العثيمين هذا على قاعدتكم أنتم، وهو لزوم ستر المحل. إذا عاد الأمر إلى قاعدتكم. الأمر الثاني أننا نقول فرق بين الظاهر الذي هو ماذا؟ الظاهر الذي هو القدمين بلا خف، بلا خف فهنا يجب الغسل، وبين خف، لكن الخف هذا ورد فيه بعض خروق. فإذا قلت لابد من أن يكون الخف سليما قلنا لك ما الدليل، فإن قلت هنا يجب الغسل قلنا لك ما الدليل، وهو لبس الخفين، وإذا لبس الخفين ففرضهما المسح ليس فرضهما الغسل. فإن قلت لكن فيه الخروق وما ظهر يجب غسله، نقول تلك الخروق إنما وقعت تبعا ليس استقلالا. فإنما قاعدتكم في الاستقلال وهو الظهور المستقل إذا لم يكن لابسا الخفين، أما هنا الظاهر تبع وليس استقلالا، وبالتالي يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. الرجل هذا لبس خفين ولا ما لبس خفين؟ لبس خفين، يبقى مثل هذه الخروق يسامح فيها لأنها لا تخرج الخفين عن إطلاقهما، يبقى من أراد التوقيف عليه بالدليل. هذا كلام الشيخ. نعم.
وأما قولهم لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد فهذا منتقد بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع، فالمسح على الجبيرة والغسل على ما ليس عليه جبيرة. وعلى تسليم أنه لا بد من ستر كل القدم نقول ما ظهر يغسل وما استتر بالخف يمسح كالجبيرة، ولكن هذا غير مسلم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح، لأن هذه الخفافة لا تسلم غالبا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟ ثم إن كثيرا من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويرونها مفيدة للرجل ويحصل بها التسخين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، والتساخين هي الخفاف لأنها يقصد بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل من مثل هذه الجوارب. إذن هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره.
وعلى من قيد شيئا كما قلنا أن يأتي بالدليل، على من قيد شيئا أن يأتي بالدليل. نعم. قال الستر هذا فالمسح إنما يكون على الخفاف، ثقيلة سميكة أو خفيفة رقيقة. لأنك إذا قلت لابد أن تكون على وصف الخفاف على عهد رسول الله، نقول صفها لنا يعني. كم كان سمكها بالملي؟ تستطيع أن تقول هذا؟ يقول نستطيع أن يمشي فيه. من الذي قال يشرع المسح على خفين يمكن المشي فيهما؟ فيهما يمكن المشي فيهما، من أين أتيت بهذا؟ لكن على خفين ملفوفين على القدمين فهذه تسخين تحصل بالخفين وبالجوربين وبالعصائب على ذلك، يعني باللفائف على ذلك، كل هذا يشرع المسح عليه. وعلى من منع من ذلك الدليل. فإذا سترا القدمان بخفاف بجوارب بلفائف امسح عليه، فإنه قد ورد المسح على الخفين، وليس الأمر رجع يعني كلمة خفين أو كذا، بل كل ما تلف فيه القدم. نعم. أمكن أن يمشي، أن يكون من جلد، أن يكون من كذا كذا، كل هذه تقييدات جديدة تحتاج إلى دليل، ولا دليل. نعم. نعم. وهو ستر محل الفرض بمعنى أن يبلغ الكعبين، يعني يكون ستر محل الفرض. لكن ما تأتي أنت إلى نصف القدم تلبس شيء إلى نصف الكف في مسألة الخروق، في مسألة الخروق. لكن هو لا، في فرق بين ساتر وفرق بين واصل إلى محل الفرض، يعني اللفائف تكون على محل الفرض، إنما بقى بما يستر البشرة بما يكون فيه خروق بما يكون سليما هذا الذي لا يشترط. لكن لو لبس إلى نصف القدم إلى نصف الكف هذا لا يسمى خفا، هذا ما يسمى خفا، إنما أيوة الخف
الذي يصل الى المحل هذا. نعم. الايه؟ ان هذا هو الخوف. الخوف مطلقا ايه هو؟ ما يلبس في الرجل. اللي يلبس في الرجل في الاصابع ما يسمى خوف. في نصف الكف ما يسمى خوف. انما يلبس في الكف كله. انما يلبس في الكف كله. نعم. هذا هو الدليل. الدليل معنى الخوف. دليل معنى الخوف. امر مسح الخفين ثم الخفان. نعم. نعم. في معنى الخوف مثل الخوف تمام. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله يثبت بنفسه. قال الوسيمين قوله يثبت بنفسه اي لابد ان يثبت بنفسه او بنعلين فيمسح عليه الى خلعهما. وهذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين. فان كان لا يثبت الا بشدة الا بشده فلا يجوز المسح عليه. هذا المذهب. فلو فرض ان رجلا رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه. والصحيح انه يصح. والدليل على ذلك ان النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة. فما دام انه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المنع. وقد لا يجد الانسان الا هذا الخف الواسع فيكون في منعه من المسح عليه مشقة. لكن اليوم الحمد لله كل انسان يجد ما يريد. لكن لو فرض ان هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده الا هذا الخف الكبير الواسع وقال انا اذا لبسته وشددته مشيت وان لم اشدته سقط عن قدمي ماذا نقول له؟ نقول على المذهب لا يجوز. وعلى القول الراجح يجوز. ووجه رجحانه انه لا دليل على هذا الشرط. فان قال قائل ما هو الدليل على جواز المسح عليه؟ نقول الدليل عدم الدليل. اي عدم الدليل على اشتراط ان يثبت بنفسه.
نعم.
قال الحجاوي من خف. قال الوسيمين قوله من خف من بيانية لقوله طاهر. فالجار والمجرور بيان لطاهر. ومن اذا كانت بيانية فان الجار والمجرور في موضع نصب على الحال يعني حال كونه من خف. والخف ما يكون من الجلد والجوارب ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا. ودليل المسح على الجوارب القياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة. فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والتساخين يعم كل ما يسخن الرجل. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين. قال الحجاوي رحمه الله وجور بن صفيق قوله. قال الوسيمين قوله
يقول في الحاشية رواه داود في كتاب الطابة بالمسح على الخفين والحاكم صححه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الله مولى بني تيمية بن مرة عن أبي عبد الرحمن عن بلال مرفوعا وهذا إسناد ضعيف. ثم قال ورواه أحمد الطبراني وابن خزيمة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي القلاب عن أبي إدريس الخولاني عن بلال مرفوعا وهذا إسناد جيد في الظاهر إلا أنه معلول لأنه قد رواه جماعة عن أيوب فلم يذكره أبي إدريس الخولاني خلفه محمد اختلف فيه على أوجه أخرى. نعم الذي يظهر أنه ضعيف. نعم.
قال الحجاوي وجور بن صفيق.
قال هنا ودليل مسح على الجوارب القياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهم. هذا من جهة القياس. لكن نقول أيضا الدليل الذي هو أقوى من ذلك هو ما ذهب إليه الصحابة فقد رأى المسح على الجوربين تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يعلم خلاف بين الصحابة في ذلك. نعم. اللي هي الموق. الأقرب ضعفه. نعم.
قال الحجاوي وجور بن صفيق. قال الوسيمين قوله وجور بن صفيق اشترط المؤلف أن يكون صفيقا لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض على المذهب وغير الصفيق لا يستر. قال الحجاوي ونحوهما وعلى عمامة لرجل. قال الوسيمين قوله ونحوهما أي مثلهما من كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو أم جوربا.
يعني لم يعلق الشيخ هنا وجورب صفيق لم يعلق هنا اكتفاء بالتعليق السابق أن هذا الشرط لا يلزم أصلا. نعم.
سواء سمي خفا أم جوربا أو موقا أم جرموقا أم غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة،
وهي وضع الرجل في هذا، في خف، في لفافة، في جورب، في أي شيء، الجمع بينهما وستر القدم بهذا. نعم.
قال العثيمين قوله على عمامة لرجل، أي ويجوز المسح على عمامة الرجل، والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي معروفة. والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار، قال يعني العمامة. ففسر الخمار بالعمامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغطرة إذا كانت مخمرة للرأس، كما يجوز في خمر النساء. وقوله لرجل أي لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العمامة، فلا يجوز للمرأة المسح على العمامة لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير. وقوله لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، وهذا ليس بمراد هنا، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح عليها. وكلمة ذكر تطلق على ما يقابل الأنثى. قال الحجوي محنكة أو ذات ذؤابة. قال الوسيمين قوله محنكة أو ذات ذؤابة هذا هو الشرط الثاني لجواز المسح على العمامة، فالمحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، وذات بمعنى صاحبة. فاشترط المؤلف للإمامة شرطين، الأول أن تكون لرجل، الثاني أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، مع اشتراط أن تكون مباحة وطاهرة العين. والدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة أن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب، ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك. وعرض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء العمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها، ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها، ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخونة، فإذا نزعها قد يصاب بضرر بسبب الهواء، ولهذا رخص له المسح عليها. ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن قالوا يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأنه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالبا، فيجب المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر.
إن كان الذي يظهر هذا من مقدمة الرأس فإن النبي قد مسح على مقدمة الرأس فيمسح على العمامة، فإن كان ظاهر شيء من الرأس قد ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح عليه وعلى العمامة، وإن لم يظهر شيء من الرأس فمسح على العمامة. نعم. وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح، أنه لا يلزم فيها أن تكون محنكة ولا ذات ذؤابة، ما يشترط هذا. نعم.
قال الحجوي وعلى خمر نساء. قال العثيمين قوله على خمر نساء أي ويجوز المسح على خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهو ما يغطى به الشيء، فخمار المرأة ما تغطي به رأسها. واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فقال بعضهم إنه لا يجزئ، لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس في قوله وامسحوا برؤوسكم، وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس بل مسحت على حائل وهو الخمار، فلا يجوز. وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخمار على عمامة الرجل، فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في كليهما،
بل قد يكون أظهر في العلة العمامة تكون لفة على الرأس فقط، لما هذه لفة يكون الخمار محيطا بالرأس والعنق والصدر وغير ذلك، يعني يكون أشد. نعم.
وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا في الأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب.
طب إن قال قائل أنتم فسرتم الخمار هنا بما يغطي الرأس، فعلى ما تفسرونه في سورة الأحزاب بما يغطي الرأس والوجه ولغضنا بخمورين على جوبهن، على ما جعلتم هناك تفسير الخمار بما يغطي الوجه وهنا تقول ما يغطي الرأس فقط؟ ها أنها سياق الآية إيه؟ لا قد تعرب بغير ذلك. لا اطلاق الخمار. ايه بس ايه قيد الصلاة يعني لماذا قيد الصلاة؟ نعم يبقى قيد على جيوبهن والجيب وفتحة الصدر، واذا قال رضونا يخمرين على جيوبهن فلا يكون ذلك الا بايه الطريق الى الجيوب ايه من الرأس الى الجيب وفتح الصدر ما هو الوجه، يبقى لابد ان يكون هكذا. واحد يقول لا بس هي تجيبها من الجنب وتحطها كذا، نقول هذا تكلم من الذي هذا وصف زائد، هذا وصف زائد. لما قوله تعالى يضربن بخمورهن على جيوبهن هذا لا يكون فيه إلا تغطية الوجه، ولهذا قال عبيد السلماني هكذا وغطى رأسه وجهه ثم قال وهكذا أبرز عينه، وكذلك جاء عن ابن عباس في رواية علي ابن أبي طلحة أنه هكذا يغطي رأسه ووجهه. إذا الطريق إلى الجيب لا يكون إلا بستر الوجه. نعم.
ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل. وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحط هذا الحناء، وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى
الحناء لون. نعم.
وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة جاز لها المسح عليه، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خففت طهارته بالمسح. وقوله على خمر نساء يفيد أن ذلك شرط، وهو أن يكون الخمار على نساء. قال الحجوي مدارة تحت حلوقهن، قوله مدارة تحت حلوقهن هذا هو الشرط الثاني، فلابد أن تكون مدارة تحت الحلق لا مطلقة مرسلة، لأن هذه لا يشق نزعها بخلاف المدارة، وهل يشترط لها توقيت كتوقيت الخف؟ فيه خلاف، والمذهب أنه يشترط،
يعني اشترط في الخمر نساء على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن خمار المعروف، بخلاف الايه ما نسميه نحن الأشارب، هذا شرب لو انها غطت رأس وارسلت ذلك فلا يمسح لان هذا لا يشق نزعه، ومثل الغطرة الان انا البس الان ما امسح على هذه، ليه؟ لانها ليست مضارة على الرأس ولا يشق نزعه. فكذلك الخمار لابد ان يكون في معنى العمامة. نعم.
وقال بعض العلماء لا يشترط لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقتها، ولان طهارة العضو التي
هل يشترط لا توقيت اللي هو العمامة والخمار وكذا، هل يشترط لا توقيت كتوقيت الخف باليوم والليلة او بالثلاثة ايام؟ نعم. قال فيه خلاف، والمذهب يشترط. نعم.
وقال بعض العلماء لا يشترط لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل فلا يمكن إلحاقها بالخف، فإذا كانت عليك فامسح عليها ولا توقيت فيها. وممن ذهب إلى هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار وجماعة من أهل العلم.
هذا الصحيح. طيب وهل يلزم أيضا أن تكون ملبوسة على طهارة العمامة؟ لابد يكون الإنسان متوضئا قبلها. هذا أيضا لا يظهر من الأدلة إذا هذا في الخفين. أما العمامة فلا يشترط لها لا التوقيت ولا الطهارة. نعم. طيب نقف عند في حدث أصغر. هذا شرط من شروط المسح على الخفين، أن يكون المسح في حدث أصغر لا في أكبر، فأما الأكبر فلا بد من النزع لأنه لا بد من تعميم البدن كله بالماء. نعم نعم. هو سبق أنه هذا بين أنه أن التحريم عائد إلى الذات، التحريم عائد إلى الذات، أنه ينهى الرجل عن لبس الحرير منهى عنه. نعم لكن في هذا تحتاج إلى نظر، تحتاج تأمل. لا الذؤابة اللي هي الطرف، طرف اللي هو يكون على العنق، الذؤابة ما لا علاقة بالدوران، الدوران شيء والذؤابة شيء. نعم نعم. على الرأس بس مرة واحدة، ما تعود يعني مسحة مرة واحدة. من ليه
تمسح على
الإمامة؟ نعم إن كانت ظاهرة، إذا كانت العمامة فوق الأذن ظاهرة خلاص، إنما إذا ما كانت ظاهرة يعني العمامة شاملة الأذن خلاص ما يلزم.